بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تستمر فعاليات الدورة 20 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله، ونستكمل معكم برنامج المحاضرات. محاضرة اليوم لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني من المملكة العربية السعودية. فضيلته حاصل على البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع الجنوب، وأيضاً حاصل على الماجستير والدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ولديه الكثير من المؤلفات والمواد الدعوية. نسأل الله أن يبارك في جهوده. أما الآن أحول الميكروفون لفضيلة الدكتور لنستمع إلى محاضرة بعنوان آداب الخلاف والحوار، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.
شكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الليلة القرآنية المباركة وفي هذا البلد المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. قبل أن أبدأ في المحاضرة أود أن أقدم جزيل الشكر وكثير الدعاء لراعي هذه المسابقة القرآنية المباركة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي من الله عليه بهذا التوفيق لرعاية واستمرار هذه المسابقة التي غدت شامة في جبين العالم الإسلامي، وعبر عمرها المديد في عامها 20 وهي ترعى القرآن وتتيح لكل أبناء المسلمين من جميع مشارق الأرض ومغاربها لينافسوا في حفظ هذا القرآن الكريم، ثم نسمع هذه الأصوات من كل بلاد العالم. هذا توفيق أسأل الله عز وجل أن ينال عليه الدرجات العلى يوم يلقى الله عز وجل. والشكر موصول للقائمين على أمر هذه الجائزة، وعلى رأسهم المستشار إبراهيم أبو ملحة حفظه الله ومتع بحياته، وإخوانه الذين يرعونها ويطورونها ويقدمونها في كل عام بثوب جديد وبأسلوب مميز أعطى لها هذا التفوق وهذا التميز في عالم المسابقات القرآنية الموجودة في بعض دول العالم الإسلامي. لا نملك إلا الدعاء بأن يحفظ الله عز وجل سمو الشيخ وأيضا الإخوة القائمين على هذه الجائزة، ويحفظ هذا البلد ليستمر هذا العطاء ويستمر هذا الخير. أعظم نعمة يمن الله بها على الإنسان في هذه الحياة نعمة الهداية، الهداية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وذلك للآثار العظيمة المترتبة على هذه النعمة. المال نعمة لكنه محدود بمحدودية الحياة، لا ينفع بعد الموت إذا ما في إيمان وهداية، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الهداية ترتب لك أيها الإنسان السعادة في جميع مراحل حياتك، إذ تسعد بالإيمان في هذه الحياة، وتسعد بالإيمان عند الموت، وتسعد بالإيمان في القبر، وتسعد بالإيمان في الحشر، وتسعد بالإيمان حين تدخل دار السعداء في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. هذه النعمة دلنا الله عز وجل عليها وفطرنا عليها وبعث رسله وأنزل كتبه لدلالتنا عليها، وأعطانا في خلقنا وفي أصل فطرتنا القدرة على سلك سبيلها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين لنا سبحانه أن من يريد هذه الهداية فأنها لا يمكن أن تحصل إلا عن طريق القرآن الكريم. يقول عز وجل في أول آية من القرآن في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى لمن؟ لفئة من الناس وهم المتقون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويخبر سبحانه وتعالى أنه يهدي بهذا القرآن وأيضا يضل بهذا القرآن. يقول عز وجل في سورة البقرة: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أول الآية يهدي من؟ المتقين. وهنا يضل من؟ الفاسقين. من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فالقرآن يتأثر به المؤمن فيكون هدى له، ويزداد ضلال الفاسق فيكون عمى عليه. قال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن، تنزل الآية فيقولون: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نفس الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، والثاني قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا القرآن هدى، وما علمنا إنسان اعتصم بكتاب الله إلا ونجا، وما عرفنا إنسانا زاغ عن القرآن إلا وهلك. وهذه الجائزة ترعى هذا القرآن، وترعى الأجيال لينافسوا. يعني لما يجي واحد من دولة من دول إفريقيا ليسابق، هذا ما درس القرآن لحاله، هذا درس مع مجاميع من الناس، ولكنه استطاع أن يتميز بالحفظ وأن يكون أهلا للمنافسة على هذه الجائزة الدولية، وإلا مع مئات يمكن أو آلاف من البشر. وهو بعد أن ينال هذه الجائزة سيكون رائدا للقرآن ومعلما للقرآن وربما إماما. ونحن نعلم أن الذين يحتلون الآن الإمامة في جميع مساجد حتى في الحرمين الشريفين كل هؤلاء من خريجي مثل هذه المسابقات المباركة، فهذا خير كبير، أسأل الله أن يديمه وأن يزيده، فهو سبيل سعادة هذه الأمة. القرآن الكريم دعا إلى مبادئ وبين كل ما فيه إسعاد الإنسان، ومن الأمور التي حذر منها القرآن الاختلاف، وبين أن الاختلاف سبيل الفشل. يقول عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن كثير: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، والعياذ بالله. الخلاف ينقسم إلى نوعين: خلاف تضاد، وهذا المذموم والمنهي عنه، أن تضاد الحق وأن تنازع الكتاب والسنة وأن ترفض الدليل، وخلاف تنوع، هذا سائغ ويتمشى مع طبيعة البشر، فإن من إعجاز الله في خلقه أنه خلقهم مختلفون. لو جبت الآن العالم الآن على ظهر الأرض أكثر من 6 مليار شخص، لو جبتهم ما تجد 2 سواء 100%، لا، لابد فيه اختلاف، حتى في البصمة، في الفكرة، في الأمل، في الألم، في الشعور، وهذا شيء لا يمكن أن يكون إلا من الله. مو مطبعة، المطبعة تسوي ترص حروف وتدخلها وتطلع منها آلاف النسخ وملايين النسخ، لكن كل واحد نسخة مستقلة، هذا إعجاز في الخلق. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين. ليش؟ الاختلاف الفهم وتباين العقول وتمايز مستويات التفكير، فالعقلاء ما زالوا يختلفون ويتحاورون في حدود العقل. يقول الشافعي: اختلافي معك لا يعني أنني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك، اختلافي معك لا يبيح لي أن أهتك عرضك أو أدعو إلى قطيعتك أو أحمل العداء لك. والناس في الخلاف على 3 أصناف: الصنف الأول، إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي، وهذا منطق العقلاء، أختلف أنا وياك لكن لا يكون هذا الخلاف سبب أن تكون ضد لي، تعمل على الإضرار بي ولا أنا كذلك. هذا المنطق الأول، منطق العقلاء. المنطق الثاني، وهو الآن سائد في بعض دول العالم: إن لم تكن معي فأنت ضدي، وهذا منطق الحمقى. أنا ممكن أكون ماني معك ولا لي ضدك، لكن ماني معك في فكرتك لكن لست عدوا لك. الثالث وهو أخطر، القسم الثالث: إن لم تكن معي فأنت ضد الله، وهذا منهج المتطرفين والغلاة، إنه يدعون الناس إلى فكرهم وإذا ما اتبعناهم يقولون: لا، أنتم أعداء الله، أنتم ضد الله، كأنهم هم يمثلون الجانب الإلهي، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يعتنقه العقل البشري، وهو ما نهى الله عنه الغلو، وهو تجاوز الحدود، لأن الإنسان له حدود، والحدود هذه واضحة في الشريعة، فإذا رفضها الإنسان ومرق منها، ولذا سموا المارقة الذين يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقد ابتليت الأمة بهم في هذا الزمن، وشوهوا جمال الصورة التي هي الحقيقة لهذا الدين. الله بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شوهوا هذه الرحمة وقدموا الإسلام على أنه دين القسوة والعنف والذبح والتفجير والقتل، وعلى أنه الدين، وهذا والله هو أكبر مصيبة حلت بهذه الأمة. الآراء التي اختلف فيها الناس هي للعرض وليست للفرض، ما في أحد يلزم الناس برأيه، هذا رأيك أنت مقتنع به، أنت اعرضه لكن تفرضه لا، لأنك فرضيتك لرأيك على آراء الآخرين تعني إلغاء الآخرين، وهذا منطق فرعوني. فرعون كان يقول لشعبه ما أريكم إلا ما أرى، يعني ألغوا كل آراءكم، والرأي عندي أنا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو يهديهم سبيل الضلال. وكان يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو نبي موسى ويدعي هذا أنه هو على الفساد على الصلاح، وأن موسى على الفساد، وهذا ما يسمى بالديكتاتورية والتسلط وإلغاء عقول الآخرين. الآراء للعرض وليست للفرض، وللإعلام ولكن ليست للإلزام، وللتكامل ولكن ليست للتناحر والتخاصم. رأي لوحدي ينفع، لكن رأيين يصير أنفع، تشترك عقلة 10 عقول في مسألة سيكون الصواب في جانب 10 أكثر منه في جانب 1. وعندما أيها الإخوة نعرف كيف نتحاور عندها سوف نتحضر ونتطور. العالم الآن تسوده الخلافات، لكنهم يتحاورون رغم الخلاف، وذلك ما وصلوا إليه إلا بعد تجارب وبعد خبرات طويلة، وجدوا أن الحوار هو الوسيلة الصحيحة لجمع الآراء ونزع الخلاف. أما الخصام والاقتتال والحروب فهذه جربتها الدول، ويعني تترتب عليه مآسي، ونحن نبدأ من حيث بدأوا لا من حيث انتهوا، ولا نستفيد من تجارب الآخرين. ولذا تحل بنا الآن في عالمنا العربي والإسلامي مآسي يندى لها الجبين. لا ننكر أن الخلاف يمكن أن يكون، وهذا ما أخبر الله عز وجل به في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، اختلفت الملائكة ولم تتناحر، والحديث تعرفونه في الصحيحين أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل قتل 100 نفس، قتل 99، وبعدين استيقظ عنده شعور الجريمة وأنه لازم يتوب، فراح يسأل، قالوا روح لواحد راهب متعبد منقطع لكن ما هو عالم، فلما دخل عليه قال أريد أن أتوب، قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفس، قال أخرج لا تنزل علينا صاعقة من السماء بسببك، ما لك توبة أنت سفاح، فأخذه وقتله، قال ما دام قدي ما عاد لي توبة، أجل أنت نغلق بكلمية، وقتله واستمر في شعوره بالرغبة في التوبة. دل على عالم، وهذا الفرق بين العالم والعابد. العابد محدود الفكر وربما على ضلال في عبادته، لكن العالم لا، يعرف الشريعة. جاء إليه قال ماذا فعلت؟ قال قتلت 100 نفس. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لك توبة. لكن شوفوا كيف ذكر له وأعطاه أيضا الحل العملي. قال أرضك أرض سوء، اللي انت عشت فيها وقتلت فيها هذا العدد الضخم ما تصلح تعيش فيها، ارحل إلى بلاد كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله. البيئة تأثر، البيئة تستطيع أنها تحولك من إنسان سفاك ومجرم إلى إنسان صالح. فدله على هذا السؤال، مشى إلى تلك البلاد، وفي الطريق وافته المنية وجاءه الأجل، وحصل بين الملائكة خلاف. ملائكة العذاب تقول هذا سفاح 100 نفس، فلازم أنه إلى النار. ملائكة الرحمة قالوا لا، هذا إلى الجنة لأنه تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. حصل الخلاف، أرسل الله ملك يقضي بينهم، قال قيسوا الأرض التي جاء منها أو التي يريدها، وأيها أقرب فهو له. كان أقرب إلى الأرض اللي جاء منها فهو من أهل النار، وإن كان أقرب إلى الأرض الصالحة فهو من أهل الجنة. قاسوها فوجدوه أقرب إلى تلك الأرض الصالحة بشبر المسافة. وفي بعض روايات الحديث أن الله عز وجل حركه فنأى بصدره بس، لأن الله لا يريد أن يعذب عباده. فأخذته ملائكة الرحمة. هذا الخلاف حصل، ومع هذا لم يتناحرون. اختلف أيضا الصحابة وما تحاربوا، كثير الآراء التي حصلت، ومنها اختلافهم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا العصر إلا في بني قريظة، فتحركوا لكن ما أمداهم، وتفوت عليهم صلاة العصر الآن غروب الشمس، فاجتهدوا. قالوا ناس ما نصلي، اللي تمسكوا بحرفية النص قالوا ما نصلي إلا في بني قريظة بس. الآخرون قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد منكم تأخرون الصلاة، يريد أن يحفزكم إذا استطعتوا، لكن ما قدرتوا تضيعون الصلاة صلوا. فصلوا ناس وناس مشوا إلى بني قريظة وصلوا فيها العصر بعد خروج الوقت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه الآراء، فأقر كل منها ولم يعنف على هؤلاء ولا على هؤلاء. اختلف أيضا الأئمة الأربعة الكبار في فهم النصوص، وذهب كل منهم في فهمه إلى مذهب، ولذا سميت مذاهب. إيش معنى مذاهب؟ يعني طرق للفهم، لكن كلها في حدود النص وفي حدود الأصول، ما اختلفوا في الأصول أبدا. وهذا الخلاف اللي يسمونه السائغ الذي يمكن، أما الخلاف المذموم فهو مخالفة القرآن والسنة والحق واتباع الهوى ومخالفة المسلمين في الأصول ومخالفة الجاهل للعالم بالدليل، وهذا مذموم. والحديث القضاة 3، واحد في الجنة واثنان في النار، وهذا العدد ليس هو عدد صنفي، يعني ممكن يكون 1000 قاضي وكلهم في الجنة إذا كان صنفهم من الصنف الذي ورد في الحديث. قال فقاض عرف الحق وقضى به فهذا في الجنة. الثاني قاض عرف الحق ولم يقضي به، قضى بهواه، فهذا إلى النار. والثالث قاض لم يعرف الحق أصلا فكيف يقضي به، فقضى بهواه فهو في النار. قد يسأل واحد ويقول طيب ليش يقع الخلاف أو ما أسباب الخلاف؟ يقع الخلاف للاختلاف الذهني والعقلي في فهم النص، فإن النصوص حمالة أوجه، نصوص القرآن أو نصوص السنة إذا أراد الواحد يفهمها تحمل أوجه في الفهم، ويختلف الناس عليها. ولذا إذا أردت أن يكون فهمك للنص سليم فعليك بفهم السلف، فهم الصحابة، أن الصحابة هم الذين عايشوا وعاصروا نزول القرآن، وأيضا عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنته وسيرته تفسير عملي للقرآن الكريم. حتى سئلت عائشة ما كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. لكن لا تذهب إلى فهمه فهما يغاير فهم السلف الصالح فتقع في الضلال، مثل ما وقعت فيه الفرق الضالة من الخوارج وغيرهم. أحيانا يكون سبب الخلاف الاختلاف في فهم علة الحكم، لأن ما في حكم شرعي إلا وله علة يعلق عليها. أحيانا يختلفون في العلة، مثل السفر مثلا والفطر فيه أو الجمع، مسافر وأنت صائم هل تفطر أو لا تفطر؟ الذين علقوا العلة على السفر قالوا نعم تفطر ما دام أنك مسافر، فالله عز وجل قد أباح لك، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. الذين علقوا العلة على المشقة قالوا ما يفطر إلا إذا في مشقة. الاختلاف في فهم العلة أدى إلى الاختلاف في الحكم، فالذين فهموا أنه العلة سفر قالوا خلاص أي سفر، سواء أنت في مشقة أو لست في مشقة يجوز لك تفطر. الذين قالوا لا، العلة في الإباحة للإفطار في الصوم في السفر ليس السفر وإنما المشقة، إذا عندك مشقة افطر، ما عندك مشقة ما يجوز، هذا خلاف. وكلاهما صواب، لأن كل منهم يعتمد على دليل. أيضا من أسباب الخلاف الجهل بالدليل في المسألة لعدم بلوغه. أنتم تعلمون أن الأدلة ما هي في الماضي مثلها الآن. كان المصحف الشريف إذا وجد أجزاء منه يخصص له غرف في البيت، كل آية مكتوبة على عظم ولا على صخرة ولا على قطعة خشب ولا على جلد ومرصصة كذا، يعني بحيث ما تختلط الآيات، في مشقة. الأحاديث ما كانت مجموعة بهذا الوضع الذي عندنا. الآن يسر الله الأمر لنا وأصبح القرآن موجود في كتاب وموجود في الجوال وموجود في كل الوسائل، كذلك السنة جمعت كلها ودونت وصححت وعرف منها الضعيف والسقيم والموضوع وعرف الصحيح والحسن، وهذا ما لم يكن متوفرا في الماضي. ولهذا كان بعض الأئمة ينظر في المسألة وليس عنده دليل ويقول فيها برأيه، فإذا بلغه الدليل وكان معارضا لرأيه ألغى رأيه. ولهذا كانوا يقولونه وينسب إلى الإمام الشافعي وإلى الإمام أحمد وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك رحمة الله عليهم، يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وكانوا يقولون إنا نقول اليوم قولا في مسألة ونرجع عنه غدا، فإذا تعارض قولنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بالحديث واضربوا بقولنا عرض الحائط. هذا كلام الأئمة المنصفين رحمة الله تعالى عليهم. أيضا من الأسباب للخلاف الواقع في الأمة الجهل بصحة أو ضعف الحديث الدليل. كان الأدلة في القرن الثاني والثالث كثر الوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي العالم ويسمع حديثا لكنه ما هو متمرس أو متمكن أو متخصص في دراسة الأسانيد ومعرفة هذا الحديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فيبني حكما على دليل لم يثبت. لكن الله حفظ هذا الدين وقيض العلماء الكبار الذين تحققوا من الأسانيد ومن المتون وفرزوا الأحاديث وعرف الصحيح ودون في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم، ثم وضعت الكتب التي تبين الموضوعات والحديث التي لا يحتج بها، وهذا ما كان موجودا في الزمن الماضي. طيب، هناك ما دمنا سلمنا بأن الخلاف وارد وأن الحل للخلاف هو الحوار وإنما ليس الخصام، طيب هناك أداة لا بد منها حتى نتحاور، لا بد أن نلتزم بآداب الحوار. أول أدب إحسان الظن بالمخالف، أحسن الظن فيه وأتمنى أن يجري الله الحق على لسانه. ليش؟ لأن أنا وأنا أحاور هدفي الحق، الحق ضالة المؤمن، فإذا وجده فهو أولى الناس به. يعني لو أن عندك ناقة وظلت عليك في الصحراء ورحت تدور لها وجاء واحد من الناس ومسكها وجابها لك، وش تقول له؟ ألا تشكره؟ تقول جزاك الله خير، وفرت علي جهد كبير، كنت بتعب كثير الله، وتعطيه جائزة ومكافأة. ولا تقول له وش جابك وليش جبتها يا ملقوف، وش دخلك فيها، كان خليتها تضيع هناك. لا، الحق ضالة المؤمن، أي أنا أبحث عن الحق، فإذا أجرى الله الحق على لسان اللي أمامي وجاب دليل شرعي عليه ما أقول له لا أنت غلطان، وأقعد أرد دليل علشان أنتصر أنا وهو ينهزم أمامي. أصبح هذا ما هو حوار، هذا مكابرة ورفض للحق وعدم رضوخ له. فأول أدب أن تحسن الظن بالمخالف وأن تتمنى أن يجري الله الحق على لسانه، هذا أول شيء وهو قاعدة هذا الكلام. ولو أن الذين يختلفون الآن يتحاورون بهذا الأساس كان قطعنا شوط كبير في القضاء على الخلافات. الثاني عدم احتكار الصواب، بحيث أنت تقول لا أنا الصواب عندي والخطأ عند غيري، لأن هذا تزكية وادعاء للعصمة، وما في أحد معصوم إلا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، أما غيرهم فكلهم خطأون، كل بني آدم خطأ، وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. حتى الصحابة، حتى الصحابة، الصحابة قد يقعون في الخطأ لأنهم ليسوا معصومين، وليس أخطاؤهم دينا حتى نتبعه، كلامهم وسلوكهم إذا وافق الدليل الشرعي دين، لكن إذا عارضه لا ليس دين، نحن مأمورين باتباع الكتاب والسنة بس. فلا تحتكر الصواب تقول لا أنا الصواب عندي. الإمام الشافعي يقول كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام الغير خطأ لكن يحتمل الصواب. من هو الذي كلامه صواب لا يحتمل الخطأ؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلامك أنت فأنت بشر لست معصوم ولا يوحى إليك، فمهما كانت دقة فكرك ومهما كانت درجة إصابتك إلا أنه يحتمل أنك تخطئ. إذا ادعيت أنك لا تخطئ فقد ادعيت العصمة، ومن ادعى العصمة فهو كذاب. ما في معصوم عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعصوم محمد والعاصم هو الله، وبقية الناس يخطئون، حتى أهل البيت نعم يخطئون. علي رضي الله عنه أخطأ في قبول التحكيم في قضية لما طلب الجهة الأخرى، رفعوا المصاحف في نهاية المعركة على أسنة الرماح، طلبوا التحكيم وافق، لأنهم قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد باطل. الإمام الحسين رحمة الله عليه ولعن الله من قتله ونال منه، لأن نحن نتولى أهل البيت أهل السنة، نحن أولياءهم على الحقيقة، أخطأ في خروجه من مكة وذهابه إلى العراق بعد أن حال بينه وبينه كثير من حتى عبد الله بن عباس قال لا تذهب، والفضل قال لا تذهب كلهم، لكن أبى إلا أن يذهب لأمر أراده الله عز وجل. فشاهد الموضوع أنه لا تحتكر الصواب وتدعي العصمة، وإنما عليك أن تجتهد وتقول الرأي مع احتمال ورود الخطأ عليك، لأنك لست معصوما. المبدأ الثالث من أداب الخلاف رد الاختلاف إلى المرجعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لابد أن ترجع إلى المرجعية في الخلاف، وهو الكتاب والسنة. أيضا تحرير موضع النزاع، قد أختلف أنا وأنت في مسألة لم نحرر المكان الذي نحن نختلف فيه، وأنت على حق لأنك فهمته وأنا على حق لأني فهمته، فنحرر أولا النقطة المسألة، أنا أختلف أنا وأنت في هذه المسألة، حتى يكون هناك مسافة قريبة بين الآراء لمعرفة محل النزاع، وهذا ما يغيب عن كثير من النزاعات والاختلافات. ولو أنهم حرروا موضع النزاع لكان الوصول إلى الاتفاق فيه سهلا. أيضا من الآداب اختيار الألفاظ اللائقة والابتعاد عن الجرح والسباب والشتائم، لا ولو كان يختلف معك لابد أن تحترمه، تحترم رأيه، أي نعم، وتناديه وتكلمه بعبارات تليق بك كإنسان، لكن التسفيه والاحتقار والازدراء يحمل المجادل أو المخالف على أن يستخدم هذه الأدوات ضدك، وبالتالي تزداد هوة الخلاف، وما عاد يقبل الحق المخالف، خلاص ما عاد يقبل، لأنه يتصور أنك عدو له لما تشتمه وتسفه وتسبه، يتصور أنك لست مخالف تبحث عن الحق، وإنما مخالف تبحث عن الانتصار، فأنت عدو. وربما يرد الدليل، قد يأتيك بآية يقول له هذه الآية معناها غير صحيح، أو تأتيه بحديث يقول له الحديث غير صحيح، هو صحيح، فتحمله أنت بأسلوبك الرديء في العرض على أن يرد الحق، وهذا من الأخطاء. أيضا من الآداب التعاون في المسائل المتفق عليها، يعني في أي خلاف لابد فيه نقط نتفق عليها، خلاص ما اتفقنا فيه نتعاون عليه، وما اختلفنا فيه نتحاور فيه، هذا هو منطق العقلاء. إنما أنا وياك متفقين في نقطة، لكن لأني ما اتفقت في نقطة ثانية أجل أعاديك في كل النقاط، هذا من الأخطاء. وآخر ما ينبغي أن يكون في الأدب في الحوار الحرص على تحقيق المصالح ودرء المفاسد والتي تترتب على الخلاف، فإن الخلاف شر ولا يأتي بخير وقد نهى الله عنه. أيضا أن يكون الهدف هو البحث عن الحق وليس الانتصار للنفس، إذا توفرت مثل هذه الآداب ف فإن الحوار سيكون مثمراً وناجحاً وسيؤدي بإذن الله إلى الوصول إلى الحقيقة، لأننا لن نختلف ما دام عندنا مرجعية وعندنا أدب في الحوار، سنصل إلى بإذن الله النتائج الطيبة. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجمعنا ويجمع هذه الأمة على الحق، وأن يوفقهم للرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع قادتهم على الهدى، وأن يردنا جميعاً إليه رداً جميلاً، وأن يرزقنا العصمة بهذا القرآن. الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. حبل الله هو القرآن الكريم، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، القرآن. نسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلاً، وأن يرزقنا حفظه وتلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به والدعوة إليه والتمسك به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني على هذه المحاضرة القيمة، وجزاه الله خير الجزاء. مشاهدين الأعزاء، حضورنا الكريم، نذكركم بأن محاضرة الغد بعنوان سر القبول لفضيلة الشيخ طلال فاخر هنا بغرفة تجارة وصناعة دبي، ومحاضرة بعنوان كيف تكسبين زوجك لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني في جمعية النهضة النسائية. وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا.